إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق المال وقرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فالواجب على المسلم إذا كانت الزكاة قد وجبت عليه أن يبادر بإخراجها، أن يبادر بإخراجها إبراء للذمة وتعبدا لله عز وجل وأداء للأمانة وقياما بهذا التكليف الرباني: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد جاء الوعيد الشديد في من يبخل بها، يبخل بأدائها. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبين فظاعة عذاب من بخل بالزكاة يوم القيامة، فيقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، لا يؤدي منها حقها، يعني لا يخرج الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار فأحميت له. هذا الذهب وهذه الفضة تكون نارا عليه يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار فأحميت له، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. من يطيق هذا العذاب؟ من يتحمل هذا يا عباد الله؟ هذه الأموال التي كنزها في الدنيا وبخل بها يعذب بها يوم القيامة لأنها أشغلته عن طاعة الله وصرفته عن الواجب والفريضة التي فرضها الله، فعذب بها يوم القيامة، تصفح له صفائح من نار ليست من نار الدنيا بل من نار الآخرة التي تزيد على نار الدنيا 70 ضعفا، ولا يكوى بها جانب واحد من بدنه، بل يكوى بها جبينه وجنبه وظهره من جميع الجوانب، وكلما بردت أعيدت له. هل ذلك في يوم أو في شهر أو في سنة أو في 10 سنوات أو في 100 سنة؟ لا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم يعذب هذا العذاب هذه المدة. وهو كم عاش في الدنيا؟ كم قد عاش في الدنيا؟ 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، هذه ليست بشيء أمام هذا اليوم العظيم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما أفظع عذاب الله! فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: والإبل يا رسول الله، إذا كان هذا عذاب من بخل بالمال وكنز الذهب والفضة، صاحب الإبل الذي لا يؤدي منها زكاتها، قال عليه الصلاة والسلام: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي في أرض مستوية، بطح لها لهذه الإبل بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعطه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الإبل التي تعلقت بها نفسه وانشغلت، لا يفقد منها شيئا، أجل بقرونها وبقاها النار. من بخل بالزكاة أحسن الله إليه ومنحه هذا المال ولكنه لم يحسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن الله إليك وأنعم عليك ومنحك هذا المال وأغناك، فالواجب عليك أن تؤدي حق الله الواجب عليك. هذا لمن بخل بالزكاة، وأما من أخذها وهو ليس من أهلها، وهذه أيضا مخالفة أخرى، الأغنياء وأرباب الأموال قد يبخلون بأداء الزكاة، وربما وضعوها في غير موضعها. وليعلم يا عباد الله أن الإنسان إذا وضع الزكاة في غير موضعها فكأنه لم يخرجها. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الله عليم من يستحقها وحكيم في توزيعها سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تدفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف التي نص الله عليها، هذه الأصناف الثمانية. فإذا وضعتها في غير هذه الأصناف الثمانية فهي زكاة ليست مقبولة، كأنك لم تخرج زكاة مالك. ومن هنا يجب على أهل الزكاة، على من وجبت عليهم الزكاة، أن يدققوا وأن يتحروا وأن يعنوا بدفع الزكاة، وألا يضعوها كيفما اتفق. بعض الناس يضع الأموال في بعض الظروف ويعطيها من يستحق ومن لا يستحق، هذا ما يجوز يا عباد الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وليست للأغنياء وليست لغير المحتاجين، لا، هي للمحتاج المعوز المسكين الفقير الذي لا يجد كفايته، هذا الذي يعان ويعطى من الزكاة. أما الغني الذي ليس بحاجة هذا ما يعطى، ولا يجوز له أن يأخذ أصلا. والأدهى من ذلك والأمر أن بعض الناس ربما جعل زكاة ماله رشوة وحيلة. ولقد بلغنا من سنين أن بعض الناس ربما دفع زكاة ماله إلى بعض الموظفين حتى تسهل له المعاملات، يقول للموظف خذ هذا حق الله خذ، وهو رشوة، وذاك يأخذ مال قد جاءه، هذاك يأخذ على أنه زكاة وهذا يدفع على أنه زكاة، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. الزكاة التي طهرة للمال وطهرة للنفس يجعلها رشوة، يجعلها سلما للحرام، نعوذ بالله من الخذلان. عباد الله، إن الذي يأخذ من مال الزكاة وليس من أهلها إنما يأكل سحتا ونارا. عن قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله فيها. معنى تحمل الحمالة يعني قضية، خصومة، فتنة تقع بين طائفتين، بين قبيلتين، فهذا الرجل يتوسط في الصلح ويتحمل الديات وما ينتج عن ذلك من أموال الصلح، هذه الحمالة، فهو عمل صالح. والذي يصلح بين الناس ويتحمل الديات ونحوها هذا يعان ويعطى وله أن يسأل. فقبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه تحمل حمالها وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، جائحة يعني آفة، حريق أو غريق أو شيء من ذلك، ذهبت بماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة يعني فقرا، الفاقة الفقر، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله يأكلها صاحبها سحتا. الذي يسأل يذهب يسأل ويتكفف وهو ليس من هؤلاء الثلاثة إنما يأكل سحتا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال المسألة في أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه قد أذهب لحم وجهه بالسؤال والذل في الدنيا، وكذلك يأتي يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بواسع فضله. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بواسع فضلك عمن سواك يا رب العالمين. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هذه جملة من أحكام الزكاة يحتاج إليها المسلم. أولا، الزكاة تجب في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس في هذا الوقت، وهي تقوم مقام الذهب والفضة، ولكن الزكاة في الأموال النقدية لا تجب إلا بشرطين. الأول، أن تبلغ النصاب. الزكاة لا تجب في الأموال مطلقا، لا بد من نصاب، لا بد من مقدار معين، وقد حدد أهل العلم هذا المقدار في الأوراق النقدية ب56 ريالا فضيا سعوديا. فمن عنده من الأموال ما يساوي 56 ريالا فضيا سعوديا، لاحظ ريال فضة وليس الريال الورقي، الريال الفضة المعروف، فنصاب الأموال ما يساوي هذا العدد، هكذا قال أهل العلم. والشرط الثاني، أن يمضي عليه حول، أي سنة كاملة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أن يمضي عليه سنة. فإذا كان عندك مال بلغ نصابا شرعيا ومضت عليه سنة وجبت فيه الزكاة. كم يجب فيه الأموال النقدية تقوم مقام الذهب والفضة؟ والواجب في الذهب والفضة هو ربع العشر، ربع العشر، يعني بالنسبة المئوية ما يساوي 2.5%، هذا ربع العشر. وهنا طريقة حسابية ذكرها بعض العلماء في معرفة ربع العشر من كل عدد، من كل مال. إذا عندك 1000 أو 2000 أو 3 تستطيع أن تستخرج ربع العشر بأن تقسم هذا المال على 40. أي مال تقسمه على 40 الناتج هو ربع العشر، هو الواجب في الزكاة. بقي الكلام في من يكسب المال شيئا فشيئا، كالرواتب الشهرية مثلا، بعض الناس يدخر جزءا من الراتب وهذا الجزء يبلغ نصابا، كيف يزكيه؟ قال أهل العلم: الطريقة المريحة في ذلك أن يختار شهرا من شهور السنة، ثم ينظر ما عنده من المال المدخر فيزكيه مرة واحدة، يخرج زكاته مرة واحدة. إذا اختار الإنسان مثلا شهر رمضان، فإنه ينظر فيما عنده من المال المدخر الذي جمعه من رواتبه أو من مكافآته أو من مدخراته إلى آخره، ينظر في هذا المال الذي جمعه في شهر رمضان مثلا كم بلغ، ويزكي هذا المال، فما مضى عليه الحول منه فقد تمت زكاته، وما لم يمض عليه الحول فإنه من باب تعجيل الزكاة. وتعجيل الزكاة لا بأس به على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومضي الحول شرط إلا في بعض الحالات، مضي الحول شرط إلا في بعض الحالات، منها عروض التجارة. عروض التجارة يعني ما يعد للبيع، صاحب بقالة أو صاحب معرض للملابس أو للسيارات أو العقارات أو غير ذلك، هذه عروض التجارة، وعامة أهل العلم على أنه تجب فيها الزكاة، وهو القول الراجح، لأنه قد أفتى به الصحابة والتابعون والأئمة، وليس لهم مخالف من السلف الأول، وقد جاءت في ذلك أحاديث ضعيفة ولكن يشهد لها هذا، صح عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه أفتى بهذا ولا يعرف له مخالف، والله أعلم. عروض التجارة تجب فيها الزكاة، كيف تزكيها؟ أيضا تنظر في شهر من الشهور وتقوم ما عندك في المحل، تقوم كم يبلغ، 1000، 3000، 10000، وتزكي هذا العدد، تزكي هذا المبلغ الذي هو تقويم لهذه البضاعة. كذلك الأجرة، أيضا الأجرة إذا قبضتها وبلغت نصابا وكان قد مضى على توقيع العقد سنة فإنك تزكيها مباشرة. إذا أجرت عمارة أو محلا أو سيارة ومضى على توقيع العقد سنة ثم قبضت الأجرة، تزكيها مباشرة، تخرج الزكاة إذا بلغت الأجرة نصابا. أما الديون التي لك عند الناس فإنها على قسمين: إما أن تكون هذه الديون على أغنياء موسرين يدفعونها لك متى ما شئت فإنك تزكيها، لأنها كالودائع تضمها إلى ما عندك من المال وتزكيها. أما إذا كانت على معسرين فقراء فإنك تزكيها إذا قبضتها لعام واحد، لك 1000 ريال عند شخص مماطل أو معسر وبقيت 3 سنوات مثلا ثم أداها لك، هداه الله وأعطاك إياها، فإنك تزكيها لسنة واحدة فقط. أما إذا كانت هذه 1000 على رجل غني موسر يدفعها لك في أي وقت إذا طلبتها فإنك تزكيها في كل عام، لأنها كالوديعة عنده. هذا التفصيل هو الأرجح في هذه المسألة. هذا عن زكاة الديون. وهناك مسائل كثيرة في باب الزكاة، ومن أشكل عليه فليسأل عنه أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعد علينا هذا الشهر الكريم أزمنة عديدة، وأعواما مديدة بصحة وعافية يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.